الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من تفسير القول المعصر هو الدرس 37 من تفسير سورة البقرة. قوله هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، إذ هو الغني وغيره فقير إليه، فما من مخلوق في هذه الحياة إلا وهو مفتقر لإقامة الله له مهما عظم وزنه وكثر ماله وكثر أتباعه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. متفق عليه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا: يا حي يا قيوم. خرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. فيتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين: تدعو حيا سميعا قريبا مجيبا، وتدعو قيوما قادرا لا يعجزه شيء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه قطبان، فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة وهي مقدمة النعاس، ولا يأخذه النوم وهو النوم المستغرق لكمال حياته وكمال قيوميته، فهو متنزه عن جميع النقائص. ولهذا تجد الإتقان في ملك الله عز وجل، لأنه الحي الذي لا يموت، يمسك السماء أن تقع على الأرض ولا يغيب عنه شيء من أعمال العباد وأفعالهم ومن مصالحهم. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، على رواية النار تكون النار المشرقة للمحرقة، لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا كما قال تعالى مبينا ذلك: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل ذكره: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لكمال قوته وقهره وعظمته، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: الأول من أثبتها للأوثان والأصنام والمقبورين، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهي أحد أسباب عبادة الكفار معبوداتهم. الثاني من نفاها مطلقا، وهم الخوارج والمعتزلة ومن إليهم، لا سيما الشفاعة في خروج الموحدين من النار على ما يأتي. الثالث أهل السنة والجماعة، وقد توسطوا في ذلك فأثبتوا منها ما كان بشرطه على ما تقدم. فشروط الشفاعة المقبولة عند الله تعالى ثلاثة: واحد، رضا الله عن الشافع. اثنين، رضا الله عن المشفوع له. ثلاثة، إذن الله تعالى للشافع. وهذا لكمال قهره وقوته سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد بمقدار جمعة، كما جاء في بعض أحاديث الشفاعة، يحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عز وجل له بها، حتى يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. وقد ذكر الله تعالى الشفاعة في القرآن من فيها ومثبته، فالمثبت كما كملت شروطه المذكورة والمنفية هي التي طلب من الآلهة المربوبة أو تكون لغير المسلم. قال الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه إثبات الشفاعة: فشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة، فأولها شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه فيشفع في أهل الموقف ليقضي بينهم، وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون الثانية. شفاعة إذ يسجد، شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه ثم يقول أمتي ويا رب، فيقول الله له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح أيضا. مسلم. الثالثة شفاعته في دخول سائر أهل الجنة الجنة كما خرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه. الرابع شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر، قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، إلى أن قال في الثالثة: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. خرجه مسلم عن أنس. الخامسة شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبا طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. متفق عليه. وفي حديث العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. السادس شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. السابعة يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة رضي الله عنه لما قبض فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وذكر الحديث، أخرجه مسلم. انتهى أهل البدع من المعتزلة والخوارج ينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أصحاب الكبائر من الموحدين من النار، مع أن الأدلة في الصحيحين وغيرها ترد قولهم الفاسد. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم. متفق عليه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل: يسمع أشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا وأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح ذكر طرقه وصححه شيخنا المقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما أمامهم وما خلفهم، إحاطته بالمعلومات ظاهرها وغائبها، كما قال الله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فالغيب ما غاب عنك والشهادة هو الظاهر. فالله عز وجل عالم بكل شيء، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم ولا يحيطون بشيء من علمه. مهما بلغ علم العباد فإنهم عاجزون قاصرون أن يبلغوا شيئا من علم الله إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وللآية معنى آخر وهو ما دل عليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أي أنهم لا يعلمون شيئا من أسمائه وصفاته إلا بما أخبرهم الله سبحانه وتعالى عنه. وفي الآية دليل لمذهب أهل الحق أن أسماء الله تعالى وصفاته غير مداخلة تحت عدد معلوم لنا. ومن هذا الباب ينبغي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بشيء لم يرد في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه. هذا الباب لا يعرف كيف هو إلا الله. يقال لا يعلم لأن بعضهم قد يعني نازع في صفة المعرفة إلا بما شاء في إثبات المشيئة لله عز وجل. وهذا في القرآن كثير، منه قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فمشيئته نافذة لا راد لها، وسع كرسيه السماوات والأرض، يخبر تعالى عن عظيم مخلوقاته ومنها كرسيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. رواه ابن خزيمة في التوحيد، ابن أبي شيبة في العرش، والدارمي في الرد على المرنيسي، عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والحاكم في المستدرك. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ابن أبي شيبة في العرش، وابن جرير، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم. وهذان الأثران لهما حكم الرفع ويدلان على إثبات القدمين لله عز وجل، وعلى هذا درج أهل السنة. والكرسي كالمرقاة للعرش كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى أن الكرسي هو العرش، وهذا قول باطل، فهما مخلوقان متغايران. ومن أهل البدع من ذهب إلى أن العرش هو الملك والكرسي هو العلم، وهذه أقوال مخالفة للعقيدة الصحيحة بالله التوفيق. وجاء في وصف هذا الكرسي ما السماوات السبع على الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الحلقة. خرجه ابن حبان كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، وهذا لكمال علمه وقدرته كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهو العلي في صفاته وقهره، والعلي في عليائه على عرشه بائن من خلقه. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي قول المؤمن في السجود سبحان ربي الأعلى دليل على ذلك. ومن الأدلة على علو الله تعالى قوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، وغير ذلك من الأدلة المبسوطة في موطنها. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله علي في عليائه، ولا يجوز بحال أن يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، فإن هذه عقيدة فرعونية وعقيدة الحلولية اتحادية. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على تكفير هذه الطائفة التي تعتقد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، بل هو معنا بعلمه وبصره وسلطانه وقهره، فهو على عرش علي على عرشه سبحانه وتعالى، وهو العلي الظاهر العظيم الكبير كما قال سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وسيأتي مزيد بيان لهذه الصفة بمواطنها إن شاء الله. العظيم أي صاحب العظمة الكبير سبحانه وتعالى. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء وردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، أخرجه أبو داود. وقد قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، كما في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. قوله تعالى: لا يكرهها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه على الدخول في الدين لظهور حججه وبيناته وهداه ونوره ومحاسنه، لأن الإكراه إنما يكون على أمر خفيت أعلامه غامضة آثاره. وقد ذهب جمع من العلماء على أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، وقيل منسوخة بآية السيف، وقيل بأن معناها محكم، وأنه لا يكره على الدخول في الدين لا يكره على الدخول في الدين أحد، لكن يكره على التزام أحكام الدين. ففي حديث بريدة رضي الله عنه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، أخرجه مسلم. وما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني به الأسارى الذين يقادون إلى بلاد الإسلام ثم يدخلون في الإسلام فيحسن حالهم ومآلهم. قد تبين ظهر وبان الرشد الهدى والإيمان من الغي الكفر والبغي. فمن يكفر بالطاغوت الشيطان والكفر والسحر وما في بابه ويؤمن بالله ربا ومعبودا، وفيها معنى لا إله إلا الله جمعها بين النفي والإثبات، والطاغوت ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقد اختلف أهل العلم في مسماه، فقال بعضهم بأنه الشيطان، وهذا تفسير للآية ببعض المعنى، وقيل الساحر وقيل غير ذلك. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن رؤوس الطاغوت خمسة: الشيطان ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والساحر. ويؤمن بالله أن يقر به ربا ومعبودا، فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى العقد المحكم، وسمي بذلك لأنها كالعروة التي من تمسك بها لا يسقط، يعني العروة الدائرة التي يتمسك بها تكون في أعلى العمود ولا في شيء. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء، فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف، والمنصف الوصيف، فقال لي أرقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى، يعني يموت على الإسلام، يموت على الدين الصحيح. لا انفصام لها، لا انقطاع وانكسار، بل هي ثابتة مصمتة، لأنها كلمة عظيمة لا يمكن أن تزول إلا بالشرك، وإلا فحسنتها باقية، والله سميع لما يقال، عليم بما يفعل. وفي سبب نزولها ما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة، يعني أبناؤها يموتون، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله ولي يتولى الذين آمنوا ينصرهم ويعينهم ويحفظهم، ومن لوازم الولاية المحبة، فيحبهم ويعادي من عاداهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في نفسي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. خرجه البخاري. وتنال الولاية بفعل الواجبات والاستكثار من المستحبات. الحديث السابق قد أحسن من قال بالصبر واليقين تنال الولاية في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن حيث الجملة كل مسلم ولي من أولياء الله وكل كافر عدو لله، هذا من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فالولاية يعني أصحابها يتفاوتون، فأعلاهم منزلة المرسلون، ثم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون على هذا الترتيب. قال الإمام أحمد فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. فكلما قرب الإنسان من ربه كان إلى الولاية أقرب، وإلى النصر والحفظ وغيره. ومن نصره وتوفيقه لهم يخرجهم من الظلمات الشرك والمعاصي والبدع إلى النور الإيمان والتوحيد والسنة. وقد قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذين كفروا أعرضوا عن طاعة الله عز وجل، وجحدوا ربوبيته وأشركوا في ألوهيته، واستكبروا على الانقياد لأمره وشرعه. أولياؤهم يتولاهم الطاغوت الشياطين ومن إليهم ممن يصرفونهم عن عبادة الله كالأصنام والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، وحالهم معهم أنهم يخرجونهم من النور من الفطرة الصحيحة والطريقة القويمة إلى الظلمات الشرك والإلحاد. وقال عز وجل في بيان حال المشركين ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أولئك الكفار أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ألم ترى هل رأيت يا محمد إلى هذا الظالم الذي حاج جادل وخاصم إبراهيم في ربه فأنكر وجوده؟ قيل بأنه النمرود بن كنعان رجل ادعى الربوبية وكان جبارا عنيدا، وقد خاصم إبراهيم عليه السلام في ربه وكان سبب طغيانه وكفره أنه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يعني أعطاه الله الملك فأشرى بطر، وهذا حال كثير من الناس. إذ قال إبراهيم مبينا صفات رب العالمين ربي الذي يحيي ويميت الخلائق، ربي الذي يحيي الخلائق ويميت الخلائق، بمعنى أن له صفات عظيمة، ومن أظهرها أنه يحيي من شاء ويميت من شاء ويحيي الأرض بعد موتها. فقال الجبار معاندا أنا أحيي وأميت، وإحياؤه إنما هو إحياء مجازي كما يقال. فقد ذكر أهل التفسير أنه أتى برجلين فقتل هذا وترك هذا، فقال أما ترى أني حيت هذا وأمت هذا؟ فعند ذلك جاءه بحجة أخرى، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق كل يوم تتعاقب، فأتي بها من المغرب إن كنت ربا كما تقول. فبهت تحير وقطع وخصم، فقد ظهر العجز منه الذي كفر، والله لا يهدي القوم لا يوفق القوم الظالمين الكافرين، لأنه قد علم منهم الإعراض والعناد والشقاق. ثم ضرب الله عز وجل مثلا آخر لقدرته على إحياء الموتى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية من السكان على عروشها سقوفها، قيل بأن القرية بيت المقدس وأن المار هو عزير عليه السلام، قال مستبعدا أن كيف يحيي هذه القرية الله بعد موتها، فأماته الله قبضه 100 عام ثم بعث أحياه في موطنه بهيئته وشكله لم يتغير منه شيء، قال الله له كم لبثت مكثت في نومك، قال لبثت يوما على الجزم أو بعض يوم لعله زيدت بعض يوم حين طال بالنوم، قال الله عز وجل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، فمن الذي حفظه؟ إنه الله عز وجل، فالذي حفظ الطعام والشراب من أن يلحقه شيء من التغير هو الذي يحفظ أجزاء الإنسان ويبعثه من عظم الذنب يسمى عجب الذنب، ويركب عليه الشحم واللحم يوم القيامة، فانظر إلى حمارك. يوضع هنا حديث أبي هريرة كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. فانظر إلى حمارك وهو ميت ومطروح في الأرض، وهذه أيضا آية أخرى في بيان القدرة على إحياء الموتى، ولنجعلك آية على ما بين للناس على قدرة الله عز وجل. وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف يركب الله عز وجل منها الخلق، فكان الحمار على هيئته الميتة قد تناثرت عظامه وتبدد لحمه وانتهى عصبه، فانظر كيف ننشزها نجمعها ثم نكسوها لحما وتعاد فيه الروح والحياة. فلما تبين ظهره ووضح له قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وأنه لا يعجزه شيء، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ومما يدل على كمال قدرته أيضا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر إذ قال إبراهيم وهو رسول الله الكريم خليل الرحمن ربي أرني رؤيا العين كيف تحيي الموتى، الطريقة التي تحيي بها الموتى بعد أن تتبدد أجسامهم وتخرج أرواحهم وتتناثر أشلاؤهم، فبين الله له أنه على كل شيء قدير، فقال أولم تؤمن، أي ألم يقع اليقين عندك أني قادر على أن يحيي الموتى بعد أن يصير رميما، قال بلى، آمنت واستيقنت وأقررت ولم يكن عندي في ذلك شك، ولكن ليطمئن قلبي ليزداد إيماني ويقيني، فإن العلم إذا تلقي بالنظر أبلغ من العلم الذي يتلقى بالسمع، وفي هذا دليل على أن الاعتناء بالقلب من المهمات، فعليه وبه يقوم الاعتقاد، وإذا اطمأن القلب الإنسان لا يغيره عن هذا الاطمئنان شبهة ولا شهوة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا المعنى يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، اتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، متفق عليه. وليس معنى ذلك ما يتبادر إلى الذهن من شك إبراهيم سبحانه عليه السلام، ولكن المعنى لو كان إبراهيم عليه السلام قد شك فنحن أحق أن نقع في هذا الشك، لكن الواقع أن إبراهيم لم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقع عندهم الشك، قال الله عز وجل فخذ 4 من الطير الله أعلم بنوعهن وما جاء من ذلك في الإسرائيليات لا يلتفت إليه فصرهن إليك اجمعهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا فرقهن في الجبال والأودية والمهاد ثم ادعهن إليك بأوصافهن يأتينك سعيا مسرعات كأن لم يحصل لهن البلاء وكأن لم يقع بهن الموت، واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز قوي لا يغلب وعلي لا يقهر حكيم في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.